على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يدور الحديث حول الحجة الثانية المعتزلة بالنسبة إلى ما ادعوه من الثوابت الأزلية، وكانت عبارة عن المعدوم له ثبوت في الأزل. والمصنف أبطل هذا المذهب وقال ليس الثبوت إلا الوجود، ثبوت إلا الوجود، فكيف يكون المعدوم له ثبوت؟ كما أبطل حجج القوم، فذكر الحجة الأولى ثم يذكر الحجة الثانية. وإجمال الحجة الثانية عبارة عن أن المعدوم ممكن، وكل ممكن ثابت فالمعدوم ثابت، وهذا قياس من الشكل الأول بديهي الإنتاج. لو كانت المقدمات مسلمة باعتبار النتيجة تابعة للمقدمات، فإذا كانت المقدمات مسلمة فعند ذلك تكون النتيجة مسلمة. فالمعدوم ممكن صغرى وكل ممكن ثابت كبرى، فالنتيجة المعدوم ثابت بحذف في حد الوسط. إنما المعدوم ممكن، إذ لو لم يكن ممكنان لاستحال وجوده، وكان كشريك الباري وهو ضروري البطلان، والإمكان صفة حقيقية ثابتة، فالمعدوم ثابت. فالإمكان ليس أمرا عدميا، وإلا لم يبقى فارق بين نفي الإمكان وهو حال الممتنع كاجتماع النقيضين، حيث ننفي إمكان ذلك بأنه غير ممكن النقيضان يجتمعان. فنفي الإمكان عبارة عن بيان حال الممتنع كاجتماع النقيضين كشريك الباري أنه ممتنع وغير ممكن، وبين الإمكان المنفي وهو حال الممكن كالجسم بعد نفيه. وبما أنه فارق بين الإمكان وبين المحال، فعليه لابد أن نقول أن الإمكان ليس أمرا عدميا، وإذا لم يكن ثابتا لما أمكن الفرق بين الممكن والمحال، بين نفي الإمكان والإمكان المنفي. والإمكان ليس جوهرا قائما بذاته ونفسه، بل لابد من محل ثبوتي، فهو كالعرض. الإمكان ليس من الجواهر القائمة بذاتها، إنما يحتاج الإمكان إلى محل، ومحله هو عبارة عن الممكن لاستحالة قيام صفة بغير موصوفها، فيكون الممكن العدمي ثابتا وهو المطلوب. فثبت على أن المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت فالمعدوم ثابت. هذا ما ذهب إليه المعتزلة في الثوابت الأزلية، لكن الجواب كما عند المصنف والشارح عليهم الرحمة أن الإمكان أمر اعتباري وليس له وجود خارجي، إنما وجوده في الذهن باعتبار محط الاعتباريات ومحط الكليات الذهن كما مر سابقا. فإن كان الإمكان في الخارج للزم التسلسل أولا، إذ لو كان الإمكان ثابتا في الخارج لكان متصفا بالثبوت، وهذا الاتصاف على وجه الإمكان فلزم أن يكون حالا، فلزم أن يكون للإمكان إمكان، وهكذا فيتسلسل. بعبارة أخرى، الاتصاف الإمكان بالخارج لو كان ثابت للزم ما به الاشتراك وما به الامتياز، وما به الاشتراك هو عبارة عن الإمكان، وننقل الإمكان إلى ذلك ما به الاشتراك. يحتاج أيضا باعتبار تميزه عن بقية الإمكانات، يحتاج أيضا إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز، وهكذا في التسلسل. والتسلسل باطل، هذا أولا. وثانيا، الثبوتي حالا في محل عدمي، لو كان الإمكان ثابتا للزم أن يحل في محل عدمي وهو باطل قطعا. وثالثا، يلزم أن يعرض الإمكان على الممكنات العدمية المتفق فيما بيننا وبينهم أنها عدمية كبحر من زئبق، فإنهم وافقون على انتفائها خارجا، فعليه يبطل قول القائل كل ممكن ثابت. والحاصل أن نفي الإمكان للممتنع يكون بحسب الذهن والخارج، وأما الإمكان للممكن المنفي إنما يكون، يعني الإمكان المنفي يكون منفي عن الخارج لكن ثابت في الذهن لأنه أمر اعتباري، فالفرق بينهما حاصل. وإنما وقعوا في شبهة الثوابت الأزلية للقاعدة الفرعية، باعتبار ثبوت الوجود للماهية يستدعي ثبوت الماهيات قبله، والحال أن ما في الخارج عند الإيجاد ليس ثبوت شيء لشيء، بل هو ثبوت لشيء فقط، يعني فرق بين القاعدة الفرعية وبين ما نحن فيه. ما نحن فيه على نحو كانت تامة، بمعنى الثبوت، بمعنى الوجود، على نحو الهلية البسيطة، ليس على نحو كان الناقصة حتى يكون ملاك القاعدة الفرعية أو هلية البسيطة مركبة ملاك القاعدة الفرعية. وبعبارة أخرى، الإمكان اعتباري وهذا شيء مسلم، لا متأصل خارجي، والصفة الخارجية تحتاج إلى الموصوف للاعتبارية الذهنية، وإلا فلو احتاجت الصفة الاعتبارية إلى المحل لزم ثبوت شريك الباري للاتصاف بالامتناع، مع أنهم وافقون على انتفائه. ولا ضير لو قلنا بأنه ما يعرض عليه الإمكان لا ثبوت له خارجا كما قيل هذا القول، فعليه ليس المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت حتى يلزم النتيجة المعدوم ثابت. هذا بالنسبة إلى الحجة الثانية.
هذا قياس للشكل الأول، المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت، نحدد الحد الوسط المتفرد، نتيجة تكون المعدوم ثابتا. بيان ذلك، وإمكانه ليس أمرا عدميا، إمكان هذا المعدوم الممكن ليس أمرا عدميا، لأنه لو كان أمرا عدميا كاجتماع النقيض مثلا كشريك الباري يلزم أن يكون شريك الباري موجودا، مع أنه شراكة شريك الباري بالمستاذ بالبرهان ممتنع الوجود، فعليه الإمكان ليس أمرا عدميا، وإلا لم يبقى فرق بين نفي الإمكان وهو حال الممتنع كاجتماع النقيضين، وبين الإمكان المنفي وهو حال المعدوم، وهو حال الممكن المعدوم كالكيس مثلا، يوجد فيعدم، فيلزم عدم الفرق لو كان الإمكان أمرا عدميا، للزم عدم الفرق بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي. فإذا لو لم يكن عدميا للزم أن يكون أمرا ثبوتيا، وهذا الأمر الثبوتي ليس جوهرا قائما بذاته باعتبار الإمكان بما هو إمكان، ليس له وجود قائم بنفسه كالجواهر. الجوهر تعريفه هو ثابت لا في موضوع، هو الموجود لا في موضوع، لأنه هو الموضوع ويوجد فيه الأعراض ويحل فيه الأعراض. فعليه الإمكان لما لم يكن عدميا للفرق بين الإمكان المنفي وبين نفي الإمكان يكون أمرا ثبوتيا، وهذا الثبوتي ليس جوهرا قائما بذاته، بل لا بد له من محل ثبوتي في القاعدة الفرعية باعتبار ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المتمثلة. فالإمكان الثبوتي إذا ثبت لشيء لا بد أن يكون ذلك الشيء ثابتا، فلا بد له من محل ثبوتي. والإمكان إنما يوجد في الممكن، لأن الممكن يتصف بالإمكان، فلا بد له من محل ثبوتي وهو الممكن لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها. نعم، فلا بد له لهذا الإمكان الذي هو ليس جوهرا بل هو عرض، لا بد له من محل، لأنه العرض إنما يعرض في محل. بعبارة أخرى، الإمكان إما جوهرا أو عرضا، لما لم يكن جوهرا يبقى الشق الثاني العرضية، والعرضية حال يحتاج إلى محل، والعرض الوجودي يحتاج إلى محل وجودي باعتبار القاعدة الفرعية لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها. فيكون الممكن العدمي، هذا الممكن العدمي أي الإمكان المنفي، الإمكان المنفي الجسم المنفي الجسم المعدوم، فيكون الممكن العدمي ثابتا للإمكان. يعني بما أن الممكن العدمي فيه الإمكان، والإمكان أمرا ثابتا أمرا وجوديا وليس عدميا، والإمكان ليس جوهرا بل هو عرضا، فعليه هذا العرض يعرض في شيء موجود، وهذا الموجود هو عبارة عن الممكن المعدوم. فالممكن المعدوم يكون ثابتا في الأزل، وإن لم يكن موجودا في الخارج، في الأعيان الخارجية جسم معدوم انعدم لم يوجد، لكن استثر لم ينتفي بتاتا، إنما استثرت ماهيته ورجعت إلى ما في الأزل، كما كانت في الأزل ثابتة بعد ذلك أيضا تكون ثابتة، بعد الانعدام أيضا تكون ثابتة. بعبارة أخرى، إجمال هذا الموضوع، الإمكان للفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا بد أن نقول الإمكان أمرا ثابتا، وهذا الإمكان ليس جوهرا إنما هو عرض، والعرضية تقتضي أن يكون حال ومحل، فالإمكان حالا في محل، والمحل لا بد أن يكون ثبوتيا، لأنه لا يصح قيام وجود بمعدوم، لا يصح قيمومية موجود بمعدوم. القاعدة الفرعية أن يكون الإمكان الحال في محل، محله لا بد أن يكون موجودا، ومحله ما نحن فيه باعتبار الإمكان المنفي لا باعتبار نفي الإمكان، باعتبار الإمكان المنفي محله الجسم المعدوم، محله الممكن المعدوم. فإذا لما كان الإمكان ثابتا للفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي وليس جوهرا إنما هو عرض، لا بد أن يعرض في محل موجود، والمحل الموجود فيما نحن فيه هو عبارة عن الممكن المعدوم. فالممكن المعدوم لا بد له وجودا، لا بد له ثبوتا حتى بعد الانعدام، حتى بعد الانعدام لا بد له ثبوت، وهو المعبر عنه بالثوابت الأزلية. فلا بد للإمكان الموجود للإمكان الثابت من محل ثبوتي وهو الممكن المعدوم لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها، فيكون الممكن العدمي ثابتا وهو المطلوب. هذا ما ذهب إليه القول. أجاب المصنف قدس سره بأن الإمكان
أمر اعتباري وليس وجود خارجي، لأنه يوجد ارتباط. لو كان الإمكان خارجياً للزم توالي فاسدة، منها يلزم ثلاثة تقريباً، منها يلزم التسلسل. فيعني ذلك كيف يلزم التسلسل؟ نقول هذا الإنسان يعرض على الشيء الممكن، عند العروض يتحقق الاثنينية، يتحقق الاثنينية بين الحال وبين المحل، ليس شيء واحد متحد إنما هما اثنان، فيتحقق الاثنينية بين الحال والمحل. وكل اثنين لا بد قاعدة كلية، كل اثنين لا بد ما فيه الاشتراك وما فيه الامتياز، هذه قاعدة كلية. ما فيه الاشتراك غير ما فيه الامتياز، وما فيه الامتياز غير ما فيه الاشتراك. لأن لو كان ما فيه الامتياز نفس ما فيه الاشتراك لنزمة الوحدة، بخلاف ما يذهب إليه المشاء في مسألة مراتب الوجود المقول الكلي المشكل، هذه مسألة ثانية. لكن كعام مثلا عامة أنه ما فيه الاشتراك غير ما فيه الامتياز، وما فيه الامتياز غير ما فيه الاشتراك. فعليه الإنسان يعرض على الممكن، عروضه ليس بنحو الوجود إنما هو بنحو الإنسان، لمكان الإنسان، لحقيقة الإنسان. فعروض الإمكان يكون للممكن المعدوم بناء على ما ذهبوا، يكون عروض الإمكان للممكن. هذا العروض يوجد الإثنينية بين الإمكان وبين الممكن، والإثنينية يستلزم أن يكون قدرا جامعا بينهما، وهو الذي نعبر عنه بما بين الاشتراك. يعني يستلزم لهما جنس آخر يجمع بين الإمكان وبين الممكن. ذلك الجنس ليس وجوبا إنما هو إمكان ثاني. فننقل الكلام إلى الإمكان الثاني، أنه الإمكان الثاني مع هذا الإمكان الأول ومع الممكن أيضا لا بد أن يكون له ما بين الاشتراك وما بين الامتياز. وما بين الاشتراك يحتاج إلى ما بين الاشتراك ثاني وثالث ورابع وهكذا، فيلزم التسلسل. فعليه لو كان الإمكان ثابتا ويكون مستلزم لمحل ثبوتي، يلزم التسلسل باعتبار نفس هذا الإمكان حين اتصافه يتصف بإمكان آخر، لأنه ممكن اتصاف الإمكان بالممكن، إذن يتصف الإمكان بالممكن. فاتصاف الإمكان بالممكن يتعلق بإمكان آخر، والإمكان الآخر يستلزمه إمكان ثالث ما بين الاشتراك وما بين الامتياز، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل كما سيأتي في محله إن شاء الله. فإذا يلزم لو كان شيئا خارجيا، يعني الإنسان إما يكون وجود ذهني أو وجود خارجي، والقوم يدعون في وجودية خارجية، يقولون في الخارج الإنسان ثابت وموجود في الأزل، في الخارج الأزلي موجود. نحن ننفي هذا المعنى، نقول إنما وجوده في الذهن بأمر الاعتباري. فعليه لو كان موجودا في الخارج كما يذهب إليه القوم، يلزم أولا التسلسل بناء على ما قلته وهو باطل، يلزم ثالثا الثاني وهو أن يكون الشيء الموجود في محل معدوم وهذا أيضا باطل، لأنه يلزم تقوم الموجود بالمعدوم وتقوم الموجود بالمعدوم باطل، فهذا الثالث ثاني الباطل. وأن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي وهو باطل قطعا. وأيضا فإن الإمكان ثالثا الثالث، وأيضا فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية كبحر من زئبق، بحر من زئبق ممكن أو غير ممكن، باعتبار الإمكان بحر من زئبق ممكن، مع أنه وافقونا على أن بحر من زئبق غير موجود، بحر مثلا من عقيق غير موجود، جبل من نار غير موجود، وغير ذلك من العدميات. فعليه يعرض الإنسان على شيء عدمي، يعرض الإنسان على شيء عدمي مع الموافقة بيننا وبينهم أن هذه الأشياء معدومة، والحال أن الإنسان عرض على شيء معدوم وليس له ثبوت. فليس للإنسان بمجرد العروض لا بد أن يكون الإنسان ثابتا، بمجرد العروض لا يستلزم الإنسان ثابتا، وإلا في مثل هذه الموارد يلزم الإنسان ثابت ويلزم عند ثبوت الإنكار يلزم أن يكون بحر من زئبق موجود بناء على القاعدة الفرعية التي ذهبوا إليها. فيلزم بناء على القاعدة وعلى ما ذهبوا يلزم من وجود بحر من زئبق، لأن الإمكان يعرض على بحر من زئبق، وهم وافقونا في انعدام بحر من زئبق أنه غير موجود مطلقا وبتاتا. وأيضا قال ثالث على قول المعتزلة، فإن الإمكان يعرض للإمكانات العدمية كالمركبات بحر من زئبق، وهم وافقونا على انتفائها خارجا، إنما يوجد بحر من زئبق في الذهن وليس في الخارج. إذن يبطل قولهم كل ممكن ثابت، بل الممكن إما أن يكون ثابتا أو معدوما بين الثبوت وبين العدم. هذه مسألة مهمة وهي نفي ثوابت الأدب. هناك مسألة أهم من هذه المسألة، تعلمونها مقصود علماء الكلام ومقصود المتكلمين وموضوع علم الكلام هو عبارة عن إثبات الصانع والمعاني، إثبات المبدأ والمعاني، هذا هو المقصود في علم الكلام. وإنما نقرأ المقدمات لبيان هذا المقصود، فيتعرضون للوجود وبتبعه استطرادان، يتعرضون للعدم وبيان أحكام الوجود والعدم، أحوال الوجود والعدم لدفع الشبهات ليس إلا. يعني حينما نبحث في هذا الكتاب الشريف عن أحوال الوجود بأن لا بعد له لا مثل له لا غير لا غيرية فيه كما سيأتي وإلى آخره من المباحث، ليس إلا دفع الشبهات أولا وإثبات أن هناك وجود غير محدود، باعتبار الإنسان بما فيه من النزعة المادية لا يعتقد إلا بالمحسوسات. فعلماء الكلام في صدد بيان أن هناك وجود آخر غير محسوس. لذا أول مباحث علم الأصول أصول الكلام هو عبارة عن إثبات هذا المعنى، بأن الوجود ينقسم إلى وجود محسوس ووجود غير محسوس، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. فهدف المتكلمين ومقصود المتكلمين عبارة عن إثبات الوجود الغير المحسوس وما يتعلق من أحوال بالنسبة إلى هذا الوجود، وجود الله، وجود الملائكة، وجود الجن وغير ذلك. كما أنه نجد هذا المعنى في معتقداتنا، أنه من شرط الإيمان وأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب يعتقدون بالغيب. فكأنما علماء الكلام من هذا المنطلق يحاولون في بداية مصنفات أن يبحثوا عن الوجود وأحوال الوجود باعتبار هذا المعنى، الإيمان بأن هناك وجودا غير محسوس، هناك وجودا غيبيا. من هذا المنطلق نجد شبهات القول كلها مترتبة تقريبا على الوجود، فلذا المصنف والشارح عليهم الرحمة يدفعان هذه الشبهات. من الشبهات مسألة الحال بين الوجود والعدم، يوجد الشبهات مسألة مهمة جدا، لأنه في بداية النظر يأتي إلى الذهن هذا المعنى قول المعتزلة. المعتزلة ومنهم من أقطاب المعتزلة أبي هاشم الجبائي ومن تبعه، وكذلك بعض الأشاعرة ومن أقطابهم أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني أو الجوني. هؤلاء يذهبون إلى القول بالواقفة بين الوجود والعدم وعرفوها بالحال، كما سمعتم هذا المعنى من قبل في كتاب المنطق. يقولون نجد هناك معاني ليست عدمية كما أنها ليست وجودية، وتحمل آثار وجودية على تلك المعاني. فلما لم يكن موجودا ولا معدوما والآثار وجودية تحمل عليها، لا بد أن يكون شيء آخر، لا هو وجود ولا هو حال، كالزوجية، كالكروية في الكرة، كالقادرية، كالعالمية، وقت عليه غير ذلك. الزوجية شيء محدود موجود في الخارج يدرك بأحد الحواس الخمسة الظاهرية، لا يدرك، هذا شيء مزلف، إذا ليس هو موجود. شيء معدوم، إذا كان معدوم كيف يحمل وجوب النفقة؟ وجوب النفقة من الأشياء الوجودية يحمل على الزوجية، النكاح يحمل على الزوجية، وغير ذلك من الآثار الوجودية كلها يحمل على عنوان الزوجية، ولا يجوز تقوم الموجود بالمعدوم. فإذا الزوجية لا موجود ولا يصح أن نقول بالانعدام ولا معدوم، فعليه ثبت أن هناك حال بين الوجود والمعدوم. كالماهية، كيف الماهية يقال من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة؟ كذلك بين الوجود والعدم، شيء لا موجود ولا معدوم، إنما هو حال بينهما، واسطة بينهما، سميت بالحال. طبعا القوم عندما يقولون بهذا لهم وجوههم ولهم حججهم كما سيذكر المصنف ذلك، ولكن جواب هذا القول إجمالا ثم يأتي التفصيل، أن هذه الأمور الزوجية والكروية للكرة والعالمية للعالم وما شابه ذلك، هذه الأمور كلها اعتبارية، والاعتباريات لها وجودات ذهنية، الاعتبار دائما والكليات دائما موجودة في الذهن، فعليه هذه الأمور كلها وجودات ذهنية وليست وجودات خارجية. وباعتبار الوجود الذهني لأنه له حظ من الوجود اشتم رائحة الوجود، يحمل عليه آثار وجودية، وهذه الوجودات الذهنية الاعتبارية إما باعتبار الشارع أو باعتبار عرف خاص أو باعتبار عرف عام أو ما شابه ذلك، فعليه هذه الأمور الاعتبارية وجودات ذهنية ويحمل عليها آثار وجودية باعتبار الوجود الذهني لا باعتبار الوجود الخارجي. هذا إجمال جواب القوم، أما التفصيل عند التطبيق. قال: الوجود يرادف الثبوت والعدم يرادف النفي، فلا واسطة بين الوجود وبين العدم، يسمى بالحال. أقول: ذهب أبو هاشم الجبائي وأتباعه من المعتزلة، والقاضي أبو بكر الباقلاني والجويني إمام الحرمين من الأشاعرة، إلى أنها هنا واسطة بين الموجود والمعدوم، وهي ثابتة، وسموها الحال، حدوها حدود هذا الحال، يعني تعريف الحال، حدوها أي تعريف الحال، وحدوها بأنها أي الحال أو الواسطة صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا يوصف بالعدم، فيكون الثابت أعم من الموجود والحال، يعني الثابت غير الموجود وغير الحال أعم منهما، يشمل الموجود ويشمل الحال، والمعدوم أعم من المنفي والحال. هذا ما ذهب إليه المعتزلة، وهذا المذهب باطل بالضرورة بالوجدان بالعقل، فإن العقل السليم يقضي ويحكم بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم. لماذا؟ لأنه أساس البديهيات وأساس النظريات، باعتبار النظريات ترجع إلى البديهيات، عبارة عن قاعدة واحدة، وهي اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. فلو كان هناك واسطة بين النقيض بين النقيضين لانتفى هذا الأساس، فيلزم أن لا يكون لنا دليل على إثبات شيء من البديهيات ومن النظريات. فعليه العاقل يقضي بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، والشيء إما يكون موجود أو معدوم، وأن الثبوت ليس إلا هو الوجود، ترادف لفظي ومعنوي، وأن الثبوت هو الوجود ومرادف له، وأن العدم والنفي مترادفان. إذن لا شيء عند العاقل أظهر من هذه القضية وأوضح من هذه القضية، فلا يجوز الاستدلال عليها، لأن هذا ديني، والاستدلال إنما يكون في النظرية، وهذه تعتبر من البديهيات. قال: والوجود لا يرد عليه القسمة،
والكلي ثابت ذهنا ويجوز قيام العرض بالعرض. أقول لما أبطل مذهب القوم أشار إلى بطلان ما احتجوا به وهو وجهان. الأول دليلان عندهم. الأول قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية كما مرت في المسائل الماضية أن الوجود غير الماهية والوجود أمر زائد على الماهية بناء على إطالة الوجود الماهية تلبست بالوجود بناء على إطالة الماهية الوجود أمر اعتباري تلبست بالماهية الموجودة الأصيلة فعليه الوجود زائد على الماهية كما مر. حينئذ إما أن يكون هذا الوجود موجودا أو معدوما إما أن يكون موجود أو معدوم أو لا موجود فما نحن فيه الوجود الزائد على الماهية لا يخلو ثلاث حالات إما موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدوم وهو الثابت. نحن ننفي الموجودية نقول ليس بموجود لأنه لو كان موجود لنزم التسلسل باعتبار اتصاف الوجود بالموجودية اتصافه يستلزم إلى ما بين اشتراك وما بين امتياز ما بين اشتراك ما بين امتياز يحتاج إلى ما بين اشتراك آخر وما بين امتياز وهكذا فيتسلسل كما ذكرنا كرارا ومرارا. فعليه الوجود الزائد على الماهية ليس موجودا كما أنه ليس معدوما لأنه لو كان الوجود بالموجود يجتمع مع المعدوم لنجم اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال. فإذا أثبتنا أن الوجود زائد على الماهية كما مر وأن الوجود بالموجود ليس وجودا وليس عدما ثبت أنه لا موجود ولا معدوم وهو الذي عبرنا عنه بالحال واسطة بين الوجود والعدم فإما يكون موجودا أو معدوما أو لا موجودا ولا معدوما والأولان باطلان. كيف؟ أما الأول فلأنه يلزم منه التسلسل باعتبار ما بين الاشتراك وما بين الامتياز لأن اتصاف الوجود بالموجودية يحتاج إلى وجود آخر. اتصاف الوجود بالموجودية يعني هناك اثنينية بين الوجود وبين الموجود فالاثنينية يستلزم ما بين الاشتراك وما بين الامتياز وهكذا فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. وأما بطلان الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشيء الموجود بنقيضه المعدوم واتصاف الشيء بالوجود والعدم باطل تقوم الشيء بالوجود والعدم باطل. فبقي الثالث وهو لا موجود ولا معدوم سميناه بالحال. الجواب أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الجواب إما يكون نقضيا أو حليا. فالجواب الأول هو جواب نقضي وهو أنه الشيء إنما ينقسم إلى أقسام متعددة. في المنطق قرأت أن التقسيم يحتاج إلى أركان ثلاثة أولية المقسم والقسم الأقسام وقسيم مقسم وهو العنوان الكلي أقسام الذي يدخل تحت العنوان الكلي وكل قسم باعتبار القسم الآخر يعبر عنه بالقسيم. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف فالكلمة مقسم عنوان كلي ينقسم إلى أقسام والاسم قسيم الفعل. حينئذ ما نحن فيه نقول لا يجوز كما في المنطق والفلسفة لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه يعني لا يجوز أن نقسم الإنسان إلى إنسان وغير إنسان باعتبار المقسم لا بد أن يكون أعم من الأقسام المقسم لا بد أن يكون أعم وهذا هو الجواب الثاني الحلي. الشيء لا ينقسم إلى نفسه وإلى غيره لا ينقسم الإنسان إلى نفسه وإلى غيره كذلك ما نحن فيه الوجود لا ينقسم إلى وجود وإلى غيره بل الوجود هو الوجود نفسه الوجود ثابت بنفسه بذاته لأنه وجود مطلق فثابت بذاته لا يحتاج إلى أن يكون هناك عامل آخر لإيجاد الوجود فإن ذلك تحصيل الحاصل فإن الوجود ثابت بنفسه بنحو كانت تامة بنحو الهلية بسيطة بسيطة من تحقق الشيء وثبوت الشيء لا ثبوت شيء إلا شيء. أن الوجود غير قابل لهذه القسمة هذا جواب نقضي لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. مثال ذلك: لا يقال السواد إما يكون سوادا أو بياضا، لذلك لا يقال الوجود إما يكون موجود تقسم الشيء إلى نفسه أو لا يكون موجود، لأن المنقسم إلى الشيئين هذا جواب حلي، هذا جواب ثاني، ولأن المنقسم إلى الشيئين يعني المقسم لابد أن يكون باعتبار الأقسام أعم من الأقسام. الحيوان ينقسم إلى إنسان وغير الإنسان، فالمقسم دائما يكون جنسا ويكون أعما، ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما بالجنسية أو بالعربية. الجنسية كالحيوان أعم من الإنسان وغير الإنسان. العربية كالماشي مثلا، في العرب الماشي أعم من أن يكون إنسان أو غير إنسان، عرب العام لا عرب الخاصة. ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم من الشيئين بالجنسية أو بالعربية بعرض عام، ومستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه، الشيء مساوي لنفسه. الإنسان لو ساوى الناطق فإن هناك بينهما تساوي على عدم العمومية بين أحدهما بالنسبة إلى الآخر، فإن الشيء يساوي نفسه وليس أعم من نفسه، مستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني، أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض، فيكون كل واحد من السواد والبياض ممتازا على الآخر بأمر زائد على ما بين الاشتراك، ثم الوجهان إن كانا موجودين أو كانا معدومين ليلزم ما يلزم. الوجه الثاني يرجى الانتباه، عندما نعرف الأبيض لأي شيء نعرفه أو البياض، لون مفرق للبصر، أو الأسود لون قابض للبصر، فعليه ما بين السواد والبياض جامع، قدر جامع، وهو عبارة عن الجنس، وهو عبارة عن اللونية. اللونية أمر ثابت لما به الاشتراك بين السواد وبين البياض وبين الألوان الأخرى بلا فرق. كلامنا الآن للتفصيل نقول بين السواد والبياض، فاللونية أمر كلي مشترك ثابت بين الأسود وبين الأبيض. نقول ما بين الاشتراك يحتاج إلى ما بين امتياز، ما بين الامتياز يكون في السواد مثلا مفرق للبصر، في البياض قابض للبصر أو بالعكس، فيكون ما بين امتياز وجهان أمران، ما بين امتياز أمران. هذان الوجهان إما يكون وجوديين أو يكون عدميا، أو لا يكون وجوديا ولا عدميا. نحن ننفي الأول والثاني فيبقى الثالث، لأنه لا يكون وجودي ولا عدمي، بل هو حال بين الوجود والعدم. كيف ننفي الأول أنه لا يكون وجوديا؟ يقول لو كان ما به الامتياز بين السواد والبياض، يعني لو كان مفرق البصر وجودي وقابض البصر وجودي، ليلزم اجتماع عوارض أحدها على الآخر، لأن وجود السواد إنما يكون باللونية، يعني اللون الموجود الأسود، فإذا كان البناء أنه السواد وجودي والبياض وجودي، يلزم عروض عرض على عرض آخر، يلزم أن يعرض السواد على البياض. لو كان كلاهما وجوديان ليلزم عروض السواد على البياض والبياض على السواد، وهذا محال، عروض العرض أحدهما على الآخر محال عند المعتزلة. وإن كان عدمي يلزم أيضا المحالية، لأنه يلزم أن يكون السواد غير موجود والبياض غير موجود، وهذا باطل بالوجدان، نجد اللون الأسود واللون الأبيض، فعليه مع به الامتياز بين السواد والبياض دليل على أن هناك شيء ثابت يسمى بالحال، واسطة بين الموجود وبين المعدوم. هذا ما يقولون به. أما الجواب، الوجه الثاني أن اللونية أم ثابت مشترك بين السواد والبياض باعتبار الكلي، ثم فيكون كل واحد من السواد والبياض ما به الاشتراك وهو اللونية ممتازا عن الآخر بأمر زائد مفرق للبصر وقابض للبصر،
بأمر زائد على ما به الاشتراك، يعني يزيد على ما به الاشتراك أي غير ما به الاشتراك، بأمر زائد على ما به الاشتراك. ثم الوجهان يعني الأمران الزائدان، يعني ما به الازدياد، الوجهان إشارة للأمرين الزائدين. ثم الأمران الوجهان، إن كان موجودين لزم قيام العرض بالعرض، يعني يلزم قيام البياض بالسواد والسواد بالبياض، لأنه أسود موجود والأبيض موجود، والأبيض لا يوجد إلا بلون والأسود لا يوجد إلا بلون، فمتى ما كانت اللونية يلزم اجتماع الوجوديات، يلزم اجتماع عند وجود اللونية يلزم اجتماع السوادية والبياضية، باعتبار أن البياض أمر وجودي مفرق للبصر والسواد أمر وجودي قابض للبصر مثلا، فيلزم اجتماع وجوديات في اللونية في الجنسية في ما بين الاشتراك. ثم الوجهان، إن كانا موجودين لزم قيام العرض بالعرض، وإن كانا معدومين لزم أن يكون السواد أمرا عدميا، لأنه معدوم هذا ما به الامتياز معدوم أمر عدمي، فلزم أن يكون السواد معدوم، إذا ذهب ما به الامتياز يذهب ما به الاشتراك، فيلزم ذهاب ما به الامتياز، يعني يلزم أن يكون السواد أمرا عدميا، وكذلك البياض وهو باطل بالوجدان بالضرورة، والضرورة عبارة عن البديهيات والوجدانيات من البديهيات من أقسام البديهيات بالوجدان من والمحسوسات أيضا من البديهيات بالإحساس وبالوجدان، نجد خلاف ذلك وهو باطل بالضرورة، فثبتت الواسطة بين الموجود وبين المعدوم يعبر عنها بالحال. والجواب من وجهين، الأول أن الكلي ثابت في الذهن، الكلي وهو اللونية، اللونية من الأمور الاعتبارية، بعبارة أخرى البياض أمر بسيط وليس مركب من جزئين حتى يقال أنه جزئين وجوديان أو عدميان، ليس بهذا النحو، إنما البياض أمر بسيط واللونية جنس باعتبار الوجود الذهني، لأن التركيب في البياض إنما هو بالتركيب العقلي من جنس وفرد، فاللونية كلي والكليات محطها الذهن، فالكلي أمر اعتباري موجود بوجود ذهني، فلا يرد هذه القسمة عليه أنه لا بد أن يكون اللونية مشتركا مع السواد أو مع البياض، باعتبار أن اللون المطلق لا وجود له إلا بوجود السواد أو بوجود البياض، هذه القسمة أنه اللون المطلق لا وجود له إنما يوجد إما بالسواد على نحو التقسيم أو بالبياض، والبياض والسواد إن كانا وجوديين يلزم قيام عرض على عرض آخر، وإن كانا عدمين يلزم إشكال آخر، فإذا ليس عدم وليس وجود بل هو حال، نقول الأمر أمر اعتباري فيما نحن فيه، كلي اللونية أمر اعتباري، اللون الجنسية أمر كلي اعتباري ووجودها في الذهن، فلا يرد على هذه القسمة أنه إما يكون لون مطلق لا وجود له أو يكون لون متمثل بأحد الألوان الموجودة في الخارج، لا يرد على هذه القسمة، الأول أن الكلي يعني اللونية ثابت في الذهن من الوجودات الذهنية فلا يرد على هذه القسمة، ثانيا أن العرض أولا يعني أولا من الثاني من الجواب الثاني أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يلي، عرض بعرض هذا المعنى جائز، كيف؟ كالزوجية بالنسبة للعدد، العدد إما زوج وإما فرد، إذا الزوجية يعرض على العدد والعدد من مقولة الكم المنفصل، مقولة الكم المتصل كالخط، الخط إما يكون منحنيا أو مستقيما، إذا الاستقامة والانحناء يعرض على الخط، والخط هو من مقولة الكم، ومقولة الكم هي من الأعراض، الأعراض التسعة كما سيأتي أحدها مقولة الكم، فيعرض صفة على صفة أخرى، عارض على عارض آخر، عرض على عرض آخر، الانحناء والاستقامة من الأعراض من الأحوال العرضية يعرض على الخط، والخط أيضا من الأعراض، من يقول بأنه لا يصح قيام عرض بعرض آخر، من يقول هذا معنى كما سيأتي أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي، وأيضا فإن قيام الجنس بالفاصل ليس هو قيام بعرض عرض بعرض، قيام الجنس بالفاصل عندما نقول مثلا السواد لون مفرق للبصر. أو مثلا الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق ليس بمعنى أنه أن الجنسية تقوم بالناطقية، بحيث لولا الناطقية لما كانت الجنسية، ليس بهذا النحو، إنما كما في المنطق بأن الفرس يكون مقوما ومقسما، مقسما للأنواع ومقوما للأجناس. فالفرس يقوم الجنس، لا أنه بمعنى عرض يعرض على عرض آخر. وأيضا فإن قيام الجنس بالفرس ليس هو قيام عرض بعرض، بل هو بنحو أن الفرس مقوم للجنس، وليس الجنس يعرض على الفرس، بل هو مقوم له. قال: ونوقظ بالحال نفسها. هذا ما كان من الجواب الحلي بالنسبة إلى أدلة القوم ووجوه القوم. وأما بالنسبة إلى الجواب النقضي، لو كان هناك حالان ليجب أن يكون لهذا الحال حال آخر أيضا باعتبار الأحوال. لماذا يقولون بوجود الحال؟ يقولون بوجود الحال لأنه قال هناك ما به الاشتراك مبهم، لما به الاشتراك المبهم وهو الجنس، لما به الاشتراك المبهم قالوا بالحالية باعتبار نجد أشياء متعددة، وهذه الأشياء المتعددة لا بد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز، وما به الاشتراك لما لم يكن من الوجود ولم يكن من العدم، إذن هو شق ثالث بين الوجود وبين العدم. ما به الاشتراك مبهم، شق ثالث بين الوجود والعدم. نرد عليهم بقولهم بأن هذا الحال أيضا له حالات متعددة، كالقادرية، كالكروية، كالعالمية مثلا، كالزوجية، كالملكية وما شابه ذلك. وهذه الحالات مختلفة وغير مختلفة، مختلفة، والاختلاف يحتاج إلى ما به الاشتراك وإلى ما به امتياز. فيلزم أن يكون للحال حالا آخر يسمى مثلا بحال الحال، وحال الحال يلزم حال آخر، لأن أيضا لو ما به الاشتراك وما به الامتياز وهكذا، فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. وهذا جواب نقضي. اعلم ان نفات الاحوال قالوا وجدنا ملخص ادلة مثبت الحال، المعتزلة والاشاعرة يرجعوا الى انها هنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها، حقائق لها ما به الاشتراك وهو الجنس المبهم، وتختلف في البعض الاخر، وما به الاشتراك مسلم مغاير لما به الامتياز، اما مغاير في الجنسية او النوعية او فصلية كما في محله وكما سيأتي نحو التفصيل طبعا، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز. ثم قالوا إن ذلك ليس بموجود ولا معدوم، فوجب القول بالحال. وهذا ينتقد عليهم بالحال نفسها، فوجب القول بالحال للحال نفسها. لماذا؟ فإن الأحوال عندهم متعددة ومتكثرة مختلفة، فعليه لها جهة اشتراك وهي مطلق الحاليات، وامتياز هي خصوصيات تلك الأحوال، وجهة الاشتراك طبعا مغاير لجهة الامتياز. فيلزم أن يكون للحال حال أخرى وللحال الحال حال، وهكذا فيتسلسل وتسلسل باطل. لا يعتذر للقوم بعدم وجود التماثل والاختلاف في الحال وبجواز التسلسل في المقام، فإن هذا الاعتذار مردود كما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.